موسى الحافظ ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديسر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الأكارم، نرحب بكم مرة أخرى معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بفضيلة الشيخ خليل بن سليمان المديسر الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية، حياكم الله فضيلة الشيخ خليل.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. كرمتم بالحديث في الحلقة الماضية فيما يتعلق بتعجيل الإفطار، وذكرتم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. وقبل ذلك تحدثتم عن تأخير السحور، فنود بكلمة حفظكم الله عن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن هذه الشريعة وهذه العبادة لم يرد بها التضييق والتأثير على الناس حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المتأمل في هذه الشريعة المباركة السمحة يجدها وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط الذي عليه اليهود الغلو والشدة والأصار والأغلال التي كانت عليهم، وبين التفريط الذي كان عليه النصارى، فإن النصارى فرطوا في دينهم وضيعوه، ولذلك سموا ضلالا. فهذه الشريعة بحمد الله وسط بين طرفين، ففيها إقامة التوحيد، إقامة العبادة والإخلاص فيها لله وحده، وفيها أداء الحقوق، حقوق الله وحقوق المخلوقين على أكمل وجه، وفيها أيضا حفظ لحق النفس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما كان يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: إن لنفسك عليك حقا، أولا قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا يدل على أن المؤمن يكون في هذه الشريعة وسطا، يؤدي حق الله تبارك وتعالى كما أمر، وفي الوقت نفسه يراعي حظ النفس حتى تستقيم على طاعة الله. فهنا في هذا فيما يتعلق بالصوم هذا مثال، والأمثلة كثيرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تأخير السحور إلى قبيل الفجر، وكان يفعله عليه الصلاة والسلام، ورغب في تعجيل الفطر حتى يصوم الإنسان الوقت المأمور به فحسب، ولا يزيد عليه في البداية ولا يزيد عليه في النهاية، حتى يستلذ العبادة، وحتى تخف عليه، وحتى يحبها ويألفها، فينشط بعد ذلك على الإكثار منها، بخلاف من أثقل على نفسه وشدد على نفسه فإنه يأتيه وقت ينقطع ويستحسر ويدع العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإنك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت له العين، يعني غارت العين من شدة الجهد والتعب والجوع والعطش، ونفهت النفس أي كلت وسائمت، وهذا يؤدي إلى الانقطاع عن العمل، كراهة العمل وتثاقله والانقطاع عنه.
جزاكم الله خير الشيخ، بارك الله فيكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود.
هذه الشريعة جاءت بالأمر بمخالفة اليهود والنصارى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بمخالفة اليهود والنصارى في أمور كثيرة، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، يعني تغيير الشيء بالحنة والكتم ونحوه، الصفرة والحمرة ونحو ذلك، فإن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين، وفي لفظ خالفوا المجوس. أمر عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية وبحف الشارب، وبين العلة في ذلك، فخالفوا المشركين، وفي لفظ خالفوا المجوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهدي يخالف جميع الطوائف، جميع الملل، من يهود ونصارى مشركين ونحو ذلك. كذلك أمر بمخالفة الأعراب، عدم التشبه بالأعراب وعدم التشبه بأهل الفسق والمجون. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. لأن التشبه ينبئ عن المحبة، فلا يمكن أن يتشبه الإنسان بأحد إلا وهو يحبه، بل إن التشبه يدل على غاية المحبة. فإذا تمكنت محبة شخص أو طائفة أو ملة أو أهل بلد في قلب عبد، فإنه يتشبه بهم في لباسهم وفي أحوالهم في كلامهم ونحو ذلك لشدة محبته لهم. فالإسلام يدعو إلى التميز، أن يكون المؤمن متميزا في عبادته، متميزا في أخلاقه وفي هديه وفي تعامله وفي لباسه وفي جميع أحواله. ففي هذا الحديث يأمر عليه الصلاة والسلام ويحث أمته على تعجيل الفطر ومخالفة اليهود والنصارى. ولكن ليس معنى هذا أن من أخر الفطر أنه يأثم. لا شك أن الأصل تحريم التشبه باليهود والنصارى، سواء فيما يتعلق بدينهم أو فيما يتعلق بأمور عاداتهم التي يختصون بها، سواء قصد المتشبه ذلك أم فعله اتفاقا. لكن هنا يقال أنه ليس بحرام أي تأخير السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أنه قال: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا يدل على جواز المواصلة إلى السحر، ولكن تعجيل الفطر هو الأفضل.
وفي الحديث حسن الله عليكم الذي يقول: إني لست كهيئتكم الذي نهاهم عن المواصلة.
نعم، هذا يدل على أن الأفضل عدم المواصلة.
نعم.
الأفضل عدم المواصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام له حال خاصة عنده من القوة والقدرة البدنية والإيمانية ما يعينه على ذلك بخلاف غيره.
بارك الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات منا.
هذا الحديث يدل على أن السنة للصائم إذا أراد الفطر أن يفطر على الرطب، فإن لم يجد فليفطر على التمر. ومعلوم الفرق بين الرطب والتمر. الرطب هو التمر عند أول وبداية استوائه يكون رطبا لينا، والتمر في التمر يكون قد جف بعض الشيء. فإن لم يجد فليشرب ماء. والحكمة من ذلك ظاهرة، فإن الرطب فيها الرطب حلوة ورطبة سريعة التحلل في البدن، فإذا أكلها الصائم تحللت في بدنه سريعا وحصل له بها غذاء طيب مبارك، ويحصل يمتص البدن بسرعة فيعوض النقص والضعف الذي حصل، يعود له نشاطه وقوته سريعا. ومعلوم أن الرطب أسرع تحللا في البدن من التمر، لأن الرطب لين والتمر فيه بعض النشاف، فالرطب أسرع في التحلل وتعويض البدن ما فقد حال الصيام ووقت الصيام. ولكن لو لم يجد التمر فهل هناك مانع أن يفطر على طعام آخر؟ الأفضل أن يكون الطعام الآخر حلوا كالعسل أو بعض الفاكهة، العنب ونحو ذلك، التي تجمع بين الحلاوة وسرعة التحلل، فإن لم يجد فإنه يشرب ماء على ظاهر الحديث يشرب ماء ولا مانع أن يأكل ما شاء بعد ذلك.
سبق الله فضيلة الشيخ. وعن معاذ بن زهرة بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أخرجه أبو داود وهو مرسل.
المرسل هو الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه صحابي. والمرسل من أنواع الضعيف. المرسل حديث ضعيف. فعلى كل حال وفي أيضا في إسناده رجل شديد الضعف. فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال هل إذا قلنا إن الحديث ضعيف هل معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الدعاء؟ نقول إنه لا مانع من قوله، لكن بشرط أن لا يجعله، أن لا يعتقد أنه سنة أو لا يداوم عليه. فإذا داوم عليه دائما كلما صام يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فإن هذا يدل على أنه يعتقد أنه سنة. لكن لو قاله في بعض الأحيان من غير اعتقاد أنه سنة فلا بأس، لأنه ليس هناك محظور في هذا الكلام. وهنا قاعدة مفيدة فيما يتعلق بهذه المسألة: إذا جاءت أو إذا اشتهرت بعض الأدعية التي يقولها الكثير من الناس على أنها حديث، ننظر في هذه الأدعية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت معانيها، إذا كان معناها صحيحا وليس فيه محظور شرعي، نقول لا يجوز أن تقال على أنها سنة، لأن هذا نوع من البدعة، أن يحدد الإنسان دعاء من قبل نفسه يجعله في وقت معين يداوم عليه، هذا نوع من البدعة. فإذا قاله ولا يعتقد أنه سنة ولم يداوم عليه دائما فإن هذا لا بأس به، مثل قول القائل: إذا أقيمت الصلاة أقامها الله وأدامها. هذه دعوة طيبة، لكن الحديث الوارد ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ننكر على من قال أقامها الله وأدامها؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان يداوم على ذلك دائما هذا يدل على أنه يعتقد أنه سنة، وإلا لما داوم عليه. والأمر الثاني أنه إذا كان يعتقد أنه سنة فهنا نقول بدعة وينهى عنه. أما إذا قال في بعض الأحيان من غير اعتقاد أنه سنة فلا مانع، دعوة طيبة ولا مانع من ذلك. كما لو قال: اللهم أدمها ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلها دائمة مستقيمة أو قائمة أو نحو ذلك من الأدعية، فالأصل مشروعية الدعاء في كل وقت ما لم يكن فيه محظور. فهنا الدعاء ليس فيه محظور، والداعي لا يعتقد أنه سنة، ولا فلا مانع من ذلك.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خرجه أبو داود.
هذا من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيقال إذا كان الصائم قد عطش فيسن له أن يقول مثل هذا، لأنه يخبر عن نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله حينما أفطر، ولا شك أنه كان قد عطش عليه الصلاة والسلام، فهو يخبر عن نفسه أنه ذهب الظمأ. فإذا كان الصائم لم يعطش فإنه لا يسن له أن يقول مثل هذا، لأنه يخبر عن شيء لم يقع، كيف يقول ذهب الظمأ وهو لم يظمأ؟ فإذا لم يظمأ لا يقول ذلك. وفائدة قول مثل هذا من أجل أن يشجع نفسه، يقول ذهب الظمأ الحمد لله، يعني صبر، من صبر ظفر، فهذا صبر والآن يقول ذهب الظمأ كأنه لم يكن، وثبت الأجر. فالإنسان إذا علم أن ما يؤذيه قد زال وما ينفعه قد بقي فإنه يفرح، يفرح بذلك ويتشجع على الصيام مرة أخرى. والله أعلم.
أثابكم الله من الشيخ وبارك الله فيكم. نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الطيب مبارك، ونستكمل ما بقي من الحديث في الحلقة القادمة. الشكر موصول للأحبة المسلمين الكرام، وكذلك أشكر أخي وزميلي مهندس هذا اللقاء ناصر الطحيني. نلتقي بكم أحبة الكرام على خير في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحاديث الصيام، إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ، ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.